الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ثم بعد ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس أولئك المشركين، نزل القرآن، نزل في آيات التوحيد ونبذ الشرك، فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ذلك وهم يقفون في وجهه، وهو مستمر في دعوته إلى هذا الأصل الأصيل، إلى تحقيق توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، لأن ما سوى الله لا يستحق من العبادة شيئا. فاستمر على ذلك 10 سنين، بل 13 سنة قبل أن يهاجر، ولم تفرض فريضة إلا الصلاة. بعد السنة العاشرة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين.
هذا في الأول، أول الإسلام فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار، ثم بعد ذلك فرض الصلوات 5، ثم في العهد المدني شرع الأذان وصلاة العيدين، كذلك في العام الثاني من الهجرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لكن كان انشغال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء به كان في التوحيد فقط، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، صباحا مساء قولوا لا إله إلا الله، صباحا مساء قولوا لا إله إلا الله، تقرير التوحيد. فدل هذا على أن الأمة تتربى على العقيدة أولا، وإذا تربت الأمة على العقيدة أولا قويت، 2 صار لها قضية، 3 أعينت. فإن الله عز وجل لا يعين أمة مشركة، إنما يعين أمة موحدة، ولذا بدأ النبي بالتوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وهو يدعوهم إلى أن يوحدوا الله، أي يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فآمن به أفراد قلة، وأما الكثرة الكافرة فامتنعوا إباء واستكبارا وعصبية لما كان عليه الآباء والأجداد من الكفر الصريح والشرك الأكبر،
كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وهذه الشبهة الكبرى، حتى إن ابن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد كان إذا أتى إلى هذه المسألة يقول: وهي المسألة الكبيرة، أي اتباع الآباء والسادة في مقابلة الحق، وهو عين ما نجده عند أهل البدعة، تأتيهم بالحق فيقول: إن وجدنا مشايخنا على أمة، ومشايخنا أضر، ومشايخنا أعلم، وكل الذي تقول هذا مشايخنا أعلم به، ولو لم يكن عند مشايخنا العلم فيما فعلوا لما فعلوا الذي فعلوا، فمشايخنا علماء ونحن مع العلماء، نحن مع العلماء، وكأن الذين ينكرون على مشايخهم ليسوا بعلماء. طب أنت مع علماء، لماذا مع العلماء الذين فعلوا البدع ولست مع العلماء الذين ينهون عن البدع؟ لماذا؟ إذن أنت مع الهوى، أنت لست مع العلماء، أنت مع الهوى. نعم.
قال: وهو يدعوهم لينقذهم الله تبارك وتعالى مما هم عليه من الشرك الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق، فآمن به طائفة
ما أعظم ذنب عصي الله به الشرك، ما أعظم أمر عبد الله به التوحيد. نعم. كما قال ابن عباس في 3 الأصول: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. نعم.
قال: فأمن به
طائفة. ولهذا فسر السلف قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فيجزى لمثله. من جاء بالحسنة قالوا لا إله إلا الله، من جاء بالسيئة قالوا الشرك. ولا شك أنها تشمل كل حسنة، تشمل كل سيئة، لكن أعظم الحسنات التوحيد، وأعظم السيئات الشرك، لأنه السيئة التي لا يغفرها الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. والتوحيد حسنته تمنع الخلود في النار، لكن هل تمنع الدخول؟ تمنع الدخول لو كان كاملا، لكن تمنع الخلود ولو كان ناقصا، فلا يخلد في النار موحد ولو كان توحيده ناقصا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فآمن به طائفة ممن هدى الله قلوبهم وشرح صدورهم، فأذاهم الكفار أبلغ الأذى، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الأذى، ولكنه صبر وصابر وأمر أصحابه أن يهاجروا لأنهم لا يستطيعون أذى أولئك الكفار المشركين الحاقدين. هاجروا إلى الحبشة لأن فيها ملك،
وهذا أعظم يكون من المعاداة، أن يعادي باطلا فيعادي أهل الحق بأجل باطله، وأعظمها أن ينضاف إلى ذلك الحقد والحسد على الداعية. في واحد يحارب باطلا، لكن ممكن يكون مع هذا الإنسان مثلا ليس بحانق عليه، لكن أن ينضاف إلى ذلك حسد وحقد، قد يكون سبب محاربة لهذا أنه ربما يستكثر عليه هذا المقام في نصرة السنة، فيكون حاقدا حاسدا عليه. فإذا اجتمع الدفاع عن الباطل مع الحقد على الداعي، هذه نار تستعر والعياذ بالله، نار تستعر. فقد تجد هؤلاء ويرد على صاحب مثلا الحق، ما يقول مثلا هذا خالف وهذا مثلا كذا، لا، يرد بحقد، يرد بحسد، لهذا ينفخ في الصغيرة ويتكلم فيما لا ينبغي الكلام فيه، إذا ما وجد أي شيء يطعم بأي شيء، لأنه حاقد، لأنه حاسد. ولهذا كانت معصية إبليس، لماذا امتنع إبليس أن يسجد لآدم؟ حسدا على هذه المكانة، وإلا الله أمر، لكن حسده أنسى أن الله هو الآمر سبحانه وتعالى. فالحسد هذا صعب إخواني، ولهذا حتى صاحب الحق لا ينبغي أن نرد على صاحب الباطل حسدا له وحقدا عليه، إنما ينبغي أن يرد عليه نصرة للحق. يعني حتى صاحب الحق لا يشفع له حقه وهو يرد على صاحب الباطل، إذا كان يدفع إلى هذا الرد حقد وحسد ومكانة صاحب الباطل مثلا في الناس، فيسعى في إسقاطه عند الناس، لا إسقاط من أجل أن يسقط باطل، لكن إسقاطه من أجل ماذا؟ أن يسقط الشخص. فهذا وإن حصل نفع برده على أهل الباطل، لكن لا يحصل له أجر، لا يحصل له أجر، كالذي يقاتل المشرك لا لتكون كلمة الله العليا ولكن يقال شجاع، فنفس هذا الأمر. فهذا الرجل إنما يقاتل أو يرد على فلان المبتدع، لكن حسدا له وحقدا عليه لمكانه عند أتباعه، ولو أنها كانت مكانة مذمومة المفترض، لكنه يحسده ويحقد عليه. فهذا لا يشفع دفاع صاحب الحق بالحق عن هذا المقام الرديء، إنما ينبغي أن ترد من أجل نصرة الحق، وفي قلبك محبة رجوعه ومحبة هدايته، أنت أشد الناس عليه حين ترد على بطيله، وأرحم الناس به حين تتمنى له الهداية. يبقى أنت تجمع بين المقامين العظيمين، مقام نصرة الحق وهداية الخلق، ومقام ماذا؟ ومقام رجوع صاحب الباطل وتوبة صاحب الباطل. نعم.
قال: هاجروا إلى الحبشة لأن فيها ملك لا يظلم عنده الناس، وهو النجاشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء دور الهجرة إلى المدينة وكثر سواد المسلمين ونزلت آيات الجهاد وآيات الدعوة قبل الجهاد، فشرح الله صدور كثير من الناس، ونظم الجهاد تنظيما شرعيا بالسرايا والغزوات، جهاد لتكون كلمة الله هي العليا على بصيرة من دين الله تبارك وتعالى. والمعارك التي دارت وحصلت ليست خافية على طلاب العلم، غزوات متعددة باشر القتال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كبدر وأحد وخيبر والأحزاب وبني قريظة وغيرها، ولكن كتب الله النصر لأوليائه المفلحين محمد وصحبه، وكتب الذل والصغار على أولئك المشركين المناوئين للحق بدون برهان من عقل أو شر، فكثر سواد المسلمين من العرب والعجم والإنس والجن، وارتفعت رايات الإسلام في كل مكان، وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل بقعة من بقاع الدنيا غالبا، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وسنة في 23 سنة، فاكتمل الوحي اكتمل القرآن الذي هو بين أيدينا، والسنة المطهرة كذلك بين أيدينا. ولكن
أوله وآخره، ما أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمات الشرعية، والكلمات الشرعية محصورة في القرآن، عرفنا أول ما نزل وآخر ما نزل. أما الكلمات الكونية القدرية فلا أحد يحصيها أبدا ولا يحصرها، وهذه التي قال الله عز وجل فيها: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه كلمات كونية قدرية بها، يخلق ويفعل ولا يزال ربي فعال لما يريد، لما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
قال والسنة المطهرة كذلك بأيدينا، ولكنها لا تجتمع عند شخص غير أنه لم يفقد
يعني ما منها أحد حفظ السنة كلها فلم يغادر حديثا، ما يوجد هذا، لكن الناس في علم السنة بين مستكثر ومستقل، لكن أن أحدا جمع السنة كلها فلم يشذ عنه حديث هذا لا يوجد. حتى الصديق الذي أعلم الأمة كانت تغيب عنه أحاديث، صحيح أنها قليلة ونادرة لكن تغيب، ولهذا أعلم الناس بالسنة أبو بكر، وأعلم الناس بالمرو في السنة أبو بكر، وإن كان أقل من غيره بكثير في الرواية، فليس عدم الرواية دليلا على عدم العلم بالرواية، فهو أعلم من أبي هريرة بالرواية، لكن أبا هريرة أروى، تمام؟ فلا تلازم بين الرواية والعلم بالرواية، أن يروي هذا شيء، وأن يعلم الرواية هذا شيء ماذا؟ آخر. فأعلم الناس بالرواية الصديق، لأنه ألزم الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو روى أبو هريرة كل ما سمع لكان قد روى آلافا مؤلفة، أضعاف أضعاف ما روى أبو هريرة، أبو بكر أقصد، لكان أضعاف أضعاف ما روى أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة لازم النبي بعد إسلامه 7 من الهجرة، ما بالك من أسلم مع أول يوم، يعني أبو بكر يسبق أبا هريرة 20 سنة، 20 سنة. لكن أبو بكر لما رأى أن هذا يروى هذا يروى هذا، والذي عنده الصحابة بمجموعهم يروونه، فإنه لم يروي واكتفى برواية الصحابة. نعم.
كلام العباس أبو بكر.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: ومن المعلوم القطعي واليقين الضروري أنه حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ أحد من الصحابة، وحصل له من العلم ما لم يحصل لأحد منهم، لأنه كان الخليل المباطن والصفي الملازم، لم يفارقه سفرا ولا حضرا ولا ليلا ولا نهارا ولا شدة ولا رخاء، وإنما لم يتفرغ للحديث ولا للرواية، لأنه اشتغل بالأهم في المهم، ولأن غيره قد قام عنه من الرواية بالمهم.
نعم.
قال الشيخ زيد حفظه الله رحمه الله تعالى: غير أنه لم يفقد منها حديث واحد، وما ذلك إلا لأن الله تكفل بحفظ الذكر عموما ووعد بذلك في قوله:
فالسنة محفوظة بمجموع الأمة، لم يفقد منها حديث واحد يتعلق بتشريع. تابعوا يا أخوان، يعني نقول مسلمات تتعلق بالسنة، مسلمات على السنة والأحاديث النبوية، والأحاديث النبوية واحد، أنه لم يحصي الأحاديث النبوية رجل، سواء كان صحابيا أو غير صحابي. طيب، 2، لم يغب حديث يتعلق به تشريع عن مجموع الأمة، عن مجموع الأمة. 3، لم تجتمع الأمة قط على تضعيف حديث هو صحيح سالم. 4، لم تجتمع الأمة على تصحيح حديث ضعيف. 5، لم يغب عن مجموع الأمة فهم السنة. ستة، لم يروي أو لم يجمع مصنف في السنة كل السنة. سبعة، لم يجمع مصنف في الصحيح كل الصحيح. ثمانية، لم يجمع مصنف في الضعيف كل الضعيف. فكل هذه مسلمات في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما ذلك إلا لأن الله تكفل بحفظ الذكر عموما ووعد بذلك في قوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما اكتمل دين الله أوامره ونواهيه وحلاله وحرامه وكل ما يحتاج إليه البشرية، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته إلى الرفيق الأعلى، المنزلة الرفيعة التي له عند الله تبارك وتعالى. وقد كتب الله الموت على كل حي من مخلوقات الأرض والسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات وأرفعها قدرا عند الله من عالم السماء والأرض. قال الله عز وجل مخاطبا له: إنك ميت.
هذه قال والنبي
صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات وأرفعها قدرا عند الله من عالم السماء والأرض.
انتبهتم؟ يعني أفضل من الملائكة؟ نعم، أفضل من هؤلاء، أفضل الخلق، والنبي أفضل المخلوقات، أفضل الأنبياء، أفضل ولد آدم، أفضل من الملائكة، النبي أفضل المخلوقات. وهذا نقل الاتفاق عليه غير واحد من أهل العلم. تبعتم يا إخواني؟ النبي أفضل مخلوقات، نقل الاتفاق على هذا غير واحد من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل مخاطبا له: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كلا لا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا من دون ذلك إلا يذوق الموتة الأولى. وقد اكتمل دين الله وانتشر
في استدل بها العلم على أن الخضر مات، لا كما يزعم البعض أن الخضر حي، فإن الله قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نعم.
قال: وقد اكتمل دين الله وانتشر في أرض الله ودخل الناس فيه أفواجا، وتلك هي الرحمة التي رحم الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من أبى. لذا قال صلى الله عليه وسلم: أنتم توافون سبعين أمة، أنتم توفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. هذا فيما يتعلق ببدء الدعوة واستمرارها إلى أن انتهت النبوة بقبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وجاء دور الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ولم يبدلوا
تبديلا. الخلافة الراشدة كعلم محصورة في أربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. يقال هذه خلافة راشدة، هذه خلافة راشدة. الخلفاء الراشدون أربعة، هذا كعلم، وهذا لا يمنع أن يكون هناك خليفة يكون راشدا لكن لا يبلغ هؤلاء الأربعة. فنقول الخلافة الخلفاء الراشدون، مثل ما نقول فقهاء الأربعة، مع أن الأمة فيها فقهاء كثر. الفقهاء السبعة، مع أن الأمة فيها فقهاء، لكن الفقهاء الأربعة علم على أربعة. الخلفاء الأربعة الراشدون علم على الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. إنما هذا لا يمنع أن تكون هناك خلافة راشدة، معاوية رضي الله عنه خلافته راشدة، عمر بن عبد العزيز خلافته راشدة. نعم. لكن هذا كعلم. نقول: من الخلفاء الأربعة الراشدون؟ أربعة. طيب نقول: ما الخلافة الراشدة؟ نقول: الخلافة الراشدة أربعة، والبعض قال حسن يدخل متمما لها. نعم. نعم. لا ورد النص به بخاصة، هذا خاص النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حديث سيدنا أوس الداري، يعني هذا مخصوص يعني بالنص. نعم.
قال: وجاء دور الخلافة الراشدة على منهاج النبوة لم يبدله تبديلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة خلفاء راشدون، كل واحد منهم ألزم نفسه أن يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم دعوة وجهادا وسياسة ونصحا للأمة الذين ولي أمرهم من بعد نبيها عليه الصلاة والسلام خليفة بعد خليفة، وحصل له من الأذى ما لا يخفى حروب الردة في زمن أبي بكر وكان النصر حليفه، وما حصل في عهد عمر وقتل شهيدا من أعداء الدين، وما حصل في عهد عثمان من الفكر الخارجي.
لم يقتل عادي مسلم، إنما قتل على يدي أبي الولاء المجوسي. نعم، لعنه الله.
وما حصل
الذي يحتفل به إيران ربيبة حماس إلى اليوم، قبر أبي الولاء المجوسي. فبينما أبو بكر وعمر يلعنان في الصلاة، لعن الله أبو بكر وعمر في الصلاة، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما. إخوان الصدق يقول هذا، الأب الروح يقول هذا، حماس تقول هذا. ولهذا نقول قتل أبو عبيدة وقتل الصنوار وقتل لي من زمان، منذ أن كانوا، ليس فقط قريبا لما قتلهم يهود، لا، قتلوا من زمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
أفتن شوي.
قال: وما حصل في عهد عثمان من الفكر الخارجي الذي لم ينقطع، بل يقوم به خبثاء بين وقت وآخر، حتى قتل عثمان على أيدي الخوارج، وقتل علي كذلك رضي الله عنهم أجمعين، ولكن راية الإسلام مرفوعة، والله تبارك وتعالى قال: والعاقبة للمتقين.
هذه ميزة عظيمة وبشرى جليلة، إن رفعة راية الإسلام لا تتعلق بشخص، فإذا مات نكست الراية، لو كان كذلك لنكست بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا قال أبو بكر أول كلمة قال بعد موت النبي؟ ما هي يا أخوان؟ أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فما نكست الراية؟ يموت النبي موجودة، مات الصحابة والراية موجودة، مات التابعون والراية موجودة، مات أحمد والراية موجودة، مات ابن تيمية والراية موجودة، مات ابن عبواب والراية موجودة، مات ابن باز والراية موجودة، سيموت يعني الصالحون والمصلحون والراية موجودة، لا تزال، فعل مضارع يدل على الاستمرار، طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفه ولا من قاد لهم. هذه البلد كنا نأتي إليها، كان يوجد جموع ليس فيها واحد منكم إلا قليل جدا جدا جدا، الذين كانوا يستضيفوننا ولا واحد موجود الآن، راح فين؟ راح إلى الهوى، راح مع الرياح. طيب الدعوة سقطت؟ لا، راح واحد خرج واحد، الشرف لك. أما الدعوة فقائمة، قائمة، لو لم تكن لكان غيرك، لكن الله عز وجل أكرمك لما استعملك في نصرة دينه. إنما تقول الشيخ فلان لولاه بعد فضله في البلد لا مكان، لو لم يكن الشيخ فلان لكان غيره. إن شاء الله الله عز وجل يستعمل هذا الدين غرسا، ينصرون دينه حتى ولو ما كانوا بقدر من مضى، لكن على الأقل يربطون الأمة بمن مضى. نعم. فأنت لست أحمد، لكن أنت قرأت للناس أحمد، أنت لست ابن تيمية، لكن قرأت للناس كتاب ابن تيمية، بركة، هذه بركة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولنأخذ شيئا من الموضوع الذي هو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت لا يستطيع متحدث أو كاتب أن يوفيها حقها، لكن ألف العلماء مؤلفات، منهم من ألف على سبيل الاستقرار في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ألف من ضمن المؤلفات كالمؤلفات الحديثية وتفسير القرآن وكتب العقائد، عرجوا كل بحسب ما استطاع، عرجوا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى شهد لنبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم،
إنك يا محمد لعلى خلق عظيم. لما قال الأعداء في حق النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن وكذاب وافترى على الله بما جاء به، كل ذلك صيغ ذم من أشنع الذم أطلقوه على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله يدافع عن المؤمنين فإنه دافع عن إمام المؤمنين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فجاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، بجملة واحدة بيّنت بأن المراد بخلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أي إنه يأتمر بأوامر القرآن وينتهي بنواهيه، ويحل حلاله ويحرم حرامه، ويرغب فيما رغب فيه ويرهب فيما رهب منه، ويسير على نهج القرآن في كل باب من أبواب العلم والعمل. وفي ذلك
ولهذا نقول إذا أردت أن تجمع خلق النبي في جملة فاجمع في جملة عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. نعم.
وفي ذلك دعوة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتخلقوا بأخلاق القرآن وتأدبوا بأداب القرآن، تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في فعله في أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة، لأنه يدعو إلى الحق وإلى صراط مستقيم. وصفه الله بأنواع من الخلق من الأخلاق الزكية التي ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يتصفوا بها. وصفه الله عز وجل بالصدق، والصدق كما قال فيه عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فهو من الأخلاق العظيمة. لذا قال صلى الله عليه وسلم ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذوبا. ومن أخلاقه الرحمة بالمؤمنين والشفقة عليهم، نعته الله بذلك في قوله الحق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه من أعظم الأخلاق التي ينبغي أن يحرص عليها كل مؤمن ومؤمنة، أن يكون صاحب رحمة ولين جانب وشفقة على إخوانه المؤمنين. وكذلك من أخلاقه التواضع، فهو لين الجانب يتواضع لعباد الله ويحرص على هدايتهم، حتى إن المرأة التي لها حاجة يمشي معها حتى تقضي حاجتها، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام لأمته. وهكذا حاله مع أصحابه، يزور مريضهم ويجيب دعوتهم ويواسي فقيرهم ويسأل عمن غاب منهم، وهذا عين التواضع. فيجب على أمته أن يتأسوا به في التواضع الشرعي لينالوا رضا الله عز وجل، ويتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطيعوه، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله.
أين ثابت بن قيس؟ قالوا غاب يا رسول الله، يبكي في البيت. ليه؟ لأن الله أنزل القول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال هذه ما نزلت إلا فيه، وكان جهوري الصوت. قال إذا نزلت فيه، وجلس يبكي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو في الجنة، فكان مبشرا من جنة ثابت بن قيس. يوم تبوك، لما وصل تبوك قال إن كعب بن مالك الرجل ذو القدر يفقد ويفتقد. فقال رجل شغله النظر في عاطفيه يا رسول الله، فقال رجل كذبت، فوالله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا، يعني لعل له عذرا فما نعلم عنه إلا خيرا، لأن كعب بن مالك من الرعيل الأول من بيعة العقبة، ولهذا يقول كنت شهدت العقبة وكلا، وكانت أوقع في نفسي من بدر، بيد أن بدر كانت أذكر في الناس منها. دائما الجيل القديم هذا بس لما يستقيم، مش جيل قديم في اللحية لكن جاهل بالسنة، لا، جيل قديم تحمل دعوة على كتفيه وكذا، هذا مبارك. نعم.
قال ومن أخلاقه الوفاء بالعهود وعدم الغدر والنكث، بل يوفي بالعهود مهما كانت الأحوال والملابسات، فلا يغدر ولا ينقض عهدا أبرامه، بل إنه من أهل الوفاء، بل إمام في الوفاء بالعهود والعقود، امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام النصح للمسلمين في دعوته لهم، في دعوته للمسلمين نصحا لهم وإخلاصا لله عز وجل ورحمة بهم، امتثالا لأمر الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكان يدعو طيلة حياته الإنسانية من يوم أرسله الله بالمدثر إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو يدعو إلى الله على نور من الله، على بصيرة من الكتاب والسنة. وما فسرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت، فسرت أخلاق الرسول بجملة واحدة: كان خلقه القرآن، جملة شاملة لجميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمله بالكتاب العزيز والسنة المطهرة في كل باب من أبواب العلم والعمل أقوالا وأفعالا ظاهرة وباطنة. وهكذا يجب على الأمة أن يعملوا بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويبذلوا جهدهم في التفقه في الآيات، آيات الكتاب العزيز وأحاديث السنة المطهرة. وفي الختام، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم حقا على أمته، وله حق على أمته. فأما الحق الذي للأمة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد وفاه، لأمته عليه حق وله. فإن للنبي صلى الله عليه وسلم حقا على أمته،
كأنه على النبي حقا لأمته وله حق على أمته. فأما الحق الذي للأمة على النبي
فقد وفاه، لأمته عليه حق وله على أمته حق. فأما الحق الذي لأمته عليه فقد وفاه، وشهد الله له بذلك في قوله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ، وقوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فقد بلغ البلاغ المبين، وأعلن ذلك صريحا في حجة الوداع في أكبر جمع وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الأمة، وقال لهم: هل بلغت؟ قالوا: نعم لقد بلغت ونصحت. فأخذ يرفع أصبعه وينكثها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد ثلاثا. وأما الأمة فمن وفقه الله تبارك وتعالى للاعتصام بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقد قام بالحق الذي عليه، لا يستطيع أن يأتي به كاملا، ولكن على سبيل سددوا وقاربوا وأبشروا. فأما الصحابة الكرام فإنهم قاموا بالحق الذي عليهم، منهم من قضى نحبه في معارك القتال، ومنهم من مات وهو ناشر للعلم وباذل للأحاديث تروى عنه، فهم على جانب عظيم من الخير. شهد لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومن بعدهم أحبهم ومشى على أثرهم وعمل بعملهم في تعاليم الإسلام ومات على الإسلام والسنة فهنيئا له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وكل ما جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأحبهم وعمل بعملهم فإنه يحشر في زمرتهم. فالواجب علينا أن نستيقظ وأن نسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الفرائض وأداء الواجبات وترك الحرمات والرغبة في الخيرات في المندوبات والمستحبات والوسائل التي تقربنا إلى الله زلفى. نحرص على ذلك، فالأجل قريب، والقدوم على الله تبارك وتعالى إنما هو بالعمل، لا بالمال ولا بالولد ولا بالجاه، وإنما هو بالعمل. فإن كان صالحا فهنيئا لأصحابه، وإن كان غير ذلك وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
طيب،
قال رحمه الله تعالى: والدليل على القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الاعتصام بسنته والالتزام بها والبحث عنها. كيف كان هديه في الفرائض وفي الواجبات، في المندوبات، في النواهي، في الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله، والعمل بعلم ذلك. لهذا دليل، هذا دليل على محبة النبي.
خلاصة ذلك: العلم بالله، العلم برسول الله، العلم بدين الإسلام بالأدلة. نعم، حتى نعرف ما لنا وما علينا تجاه ربنا، تجاه نبينا، تجاه ديننا، لابد أن نعلم ما الواجب علينا في كل ذلك، فيكون طريق ذلك هو العلم الشرعي. نعم.
قال: هذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن محبته يجب أن تكون فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. محبة سنته دليل على محبته، وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه
الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن أحب الرسول أحب سنته. أما أن أدعي أنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا من أبعد الناس عن السنة، هذا تناقض. من أحب الرسول أحب سنته وقدمها. نعم.
وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ونقتصر على هذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله الظاهر والباطن، وأن يرزقنا محبته، إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
نعم، هات الأسئلة.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى السؤال الأول: نريد من فضيلتكم توجيه نصيحة للمعلمين توضحون فيها الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المعلم النشئ المسلم وجزاكم الله خيرا. فأجاب رحمه الله تعالى هذا الجواب:
طبعا المعلم هذا موضوعه مهم، لأن الغالب أن التلميذ والطالب يأخذ من معلمه هديه وسمته، ولهذا كان السلف الصالح يطلبون الهدي قبل العلم، وكانوا يتأسون بالعلماء كما يسمعون علمهم ويقتدون به ينظرون إلى سمتهم ويقتدون به، هكذا كان العلماء. ولهذا قال السلف: إذا طلبت العلم على يد رجل فانظر إلى سمته وصلاته وهديه وإلى آخره. ولهذا قالت أم الإمام مالك رحمه الله تعالى: يا بني اكتب أدب شيخك كما تكتب علم شيخك، اكتب أدبك كما تكتب علمه. ولهذا عبد الله بن وهب يذكر عن مالك رحمه الله تعالى، وهو من تتلمذ على يديه، يذكر عنه أدبا عظيما وضخما وكبيرا، يقول: لقد انتفعنا بأدب مالك أكثر مما انتفعنا بعلم مالك رحمه الله تعالى. فالمعلم هذا أمره عظيم وهو الأساس، حينما يفقد الطلاب المعلمة القدوة فلا يحصل بركة، ولهذا لا يطلب العلم على يد مبتدع ولا على يد كذاب ولا على يد من يجاهر بالمعاصي وكذا. كل هذا ليه؟ لأن هذا يؤثر في الطالب. نعم. وغالبا غالبا الطلاب على دين مشايخهم، غالبا غالبا الطلاب على دين مشايخهم غالبا. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى لهذا الجواب على هذا السؤال: يستدعي محاضرة، وأنا ولله الحمد قد كتبت في هذا الموضوع رسالة أسميت اسمها الأجوبة المختصرة على الأسئلة العشرة. وأول سؤال: ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم؟ وذكرتها تقريبا في 16 صفة. أولها الإخلاص في العمل، والثاني الجد والاجتهاد في حفظ الدوام على العمل وعدم بخسه، والثالث محاولة الإجادة والنفع لطلاب العلم الذين يتلقون العلم عن المعلم، والرسالة تباع في السوق وطلاب العلم ينشرونها إن كانوا حريصين يشترونها إن كانوا حريصين عليها. قال السؤال الثاني: هل مات ورقة بن نوفل وهو مؤمن؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم، مات ورقة بن نوفل قبل أن تبلغه الدعوة، إلا ما حصل له من قص بدء النبوة، ولكنه عزم على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال: إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ورؤي له رؤى حسنة وهو من أهل الإيمان وفي الجنة. سئل رحمه الله تعالى: كيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب: تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته في هديه علما وعملا، ومحبة شخصه الكريم، لأن الله أنقذ الأمة برسالته، فصبر وجاهد حتى ارتفعت راية الإسلام وانتشر دين الله في أرض الله بفضل الله، ثم بسبب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا وجبت محبته فوق محبة النفس والوالد والولد. وقد قال عمر رضي الله عنه: النبي
صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون حب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم.
وقد قال عمر رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشي معه قال له: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، وهم أهل الصدق.
قال الآن يا عمر، بعدما قالت حب إلي من نفسي قال الآن يا عمر. نعم.
وهم أهل الصدق لا يكذبون. فالشاهد من هذا أن عنوان المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتابعته في هديه جملة وتفصيلا.
نعم، وهكذا إذا أردت أن تختصر أيضا جملة محبة الرسول ففي كلمة واحدة نقول: ما علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة؟ يكون الجواب كلمة واحدة: متابعته. وأعظم ما تتابع فيه النبي عقيدته، صلى الله عليه وسلم، عبادته، معاملته، أخلاقه، كل شيء. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم يقام في بعض البلدان من الحفلات والضيافات والذبائح في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الذي يسمى بالمولد ابتري به كثير من بلدان المسلمين بسبب من قل نصيبهم من العلم من أهل التصوف والقبوريين، فالمولد بدعة من البدع، بين حكمها أئمة العلم والمعروفين بالاعتصام والسنة.
ابتري به كثير من بلدان المسلمين بسبب ماذا؟ من قل نصيبهم من العلم من أهل التصوف والقبوريين، ولهذا لم يكن لهم منهج ظاهر في القرون الثلاثة المفضلة الأولى، لم يكن هناك احتفال بمولد النبي في القرون الثلاثة المفضلة التي خير الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلما لم يكن في هؤلاء بدعا ظاهرة لم يكن هناك موالد قائمة. متى ظهرت الموالد؟ لما قل العلم بالسنة دخل هؤلاء ويريدون أن ينحتوا من سنة الرسول دليلا على الاحتفال صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أي كلام في أي كلام، ذا كون ولدت فيه. العجيب أنهم يقولون حتى هذا لنا في عيسى عليه الصلاة والسلام أسوة، فإن ولادة الأنبياء بركة، قال الله عز وجل عنه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، أو وسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم يبعث حيا. فالسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. شوفوا، سلام يوم ولد، يبقى النبي من باب أولى. طيب ما علاقة هذا بالاحتفال؟ قل سلام عليه يوم ولد بس. في الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وهو الأخير ثم أمر بالصيام، صم الاثنين. مش أنت تستدل؟ قف عند الدليل، قف عند الدليل. من قال يوم ولادة النبي يوم ولادة عيسى حصرة، رد عليه بالآية. لكن أن تنتقل من الآية الاحتفال زائد على الآية. يوما تستدل بصيام الاثنين وتقول ذاك يوم ولد فيه النبي، صوم الاثنين وقول ذاك يوم ولد فيه النبي. أما الاحتفال فزيادة. واضح إخواني؟ أمر عجيب جدا، أمر عجيب. نعم.
قال: فالمولد بدعة من البدع، بين حكمها أئمة العلم المعروفين بالاعتصام بالسنة. فكتب في هذا الموضوع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كتابة عظيمة في فتوى، وبين بأن هذه البدعة تجمع بدعا يحصل فيها الاختلاط ويحصل فيها الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حضر حفلهم واجتماعهم، وهذا من الباطل، فالواجب الحذر منها ومن اعتقاد صواب أهلها وصحة أفعالهم. سئل رحمه الله تعالى: سمعنا بعض المشايخ ينهون عن زيارة قبر الرسول صلى الله ينهون عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فريضة الحج، فما الحكمة من ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الحكمة من ذلك أن فيه ناسا يعتقدون أنه لا يتم الحج حتى يزور الحاج قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ باطل،
كما يرون في ذلك الحديث الموضوع، يعني من حج ولم يزورني وكذا فقد جفاني أو كما قال، وهذا باطل. فإن زيارة القبر لا علاقة لها بالحج، لكن زيارة القبر تكون في أي وقت لمن كان بالمدينة ويأتي، أما أن تشد الرحال من البلد لزيارة القبر صلى الله عليه وسلم فإن هذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال قبور، قال مساجد، مسجد هذا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يرجع المسلمين، وإن شاء الله بشر يا أخوان المسجد الأقصى قادم، والمسجد الأقصى لنا أهل السنة، ليس لإخوان ولا لغير هذا. في آخر الزمان حينما ينطق الحجر والشجر يقول: يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأي يهودي فقصول، لا نتنياهو ولا أبناء نتنياهو ولا أحفاد نتنياهو ولا كذا ولا حماس ولا أبناء حماس ولا أحفاد حماس إلا إذا كانوا على سنة. واضح؟ يبقى المسجد اطمئنوا يا اخوان، ما تخافوش على المسجد، حتى لو اخذ مسجد معكم ان شاء الله في اخر الزمان لكم باذن الله. واليهود يا اخواني منتصرون عن منتصرون يا اخواني، معركة الكون مش معركة المسلم مع اليهودي، معركة الكون مع اليهودي، معركة الكون مع اليهودي. يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأي يهودي فاقتل، الشجر والحجر ينطق، يبقى معركة ايه؟ الكون مع اليهود. أبشروا، عندنا سلاح خطير لم يصنع على وجه الأرض، حجر ينطق. عند نزلاق خطير لم يصنع على وجه الأرض شجر يتكل إلا شجر الغرق، ولهذا يكثرون منها الآن إلا شجر ليه؟ حتى المعركة شملت الشجر، فشجر ينطق يا مسلم أبا وشجر لا ينطق يا الله يا إخواني. معركة عجيبة، معركة صراع بين الحق والباطل هذه، سبحان الله. حتى وصلت الشجر، وصلت الشجر، فشجر الغرقد لا ما ينطق والباقي ينطق، شجر مع اليهود وشجر ضد اليهود، سبحان الله سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل لا علاقة للزيارة للقبر أو للمسجد لا علاقة بينهما وبين الحج. الحج ركن من أركان الإسلام، وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تكون إلا تبعا لزيارة المسجد النبوي الذي قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد رحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. فإذا رحل المسلم إلى المسجد النبوي زائرا فهي زيارة مشروعة، ومن ثم يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هذا هو الحق. أما الذهاب والرحلة لزيارة القبر فهذا لا يشرع ولا يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا.
طبعا هؤلاء يكذبون على السلفيين ويقول ماذا؟ يحرمون زيارة قبر النبي. هؤلاء يحرمون زيارة قبر النبي. كيف نحرم زيارة قبر النبي؟ زيارة النبي قبر النبي قربة، زيارة القبور قربة، كيف نحرم زيارة قبر النبي؟ لكن نحرم شد الرحال إلى زيارة قبر النبي. نحن سلفيون أثريون سنيون نسير بالنص ولا نتجاوزه، نشد الرحلة إلى المسجد، نزور القبر تبعا، نأتي قباء نصلي إذا كنا بالمدينة، لا نشد الرحالة إلى قباء، لكن نأتي قباء إذا كنا بالمدينة، نأتي القبر إذا كنا في المدينة. الذي يشد له الرحل في المدينة شيء واحد بس، ما هو؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبالتبع زر قبر النبي، تعال إلى مسجد قباء، تعال إلى شهداء أحد، تعال إلى البقيع وزر هذه القبور تبعا. طيب المساجد السبعة ما في شيء اسمه مساجد سبعة؟ طيب ما أدري قبر من ولا بيت من ولا هذا مالك دخلي بهذا أبدا، إنما تأتي شهداء أحد. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: جاء في الحديث إن من أحبكم إلي وأقربكم منه من يجلسنا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، فهل القرب يكون بعلو المنزلة أم ما معنى ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا شك أنه يكون بعلو المنزلة وعظم الثواب عند الله تبارك وتعالى، وهو قرب حقيقي. سئل رحمه الله تعالى: ما هو واجبنا الحقيقي كمسلمين من الدفاع عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب: الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يخلصوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدافعوا عنه، ولكن في حدود الشرع، وما كل إنسان يحسن المدافعة. فعوام الناس يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المخلوقات وارفعه قدرا عند الله عز وجل خلقا وخلقا، فيؤمنون به ويحبونه على هذا الأساس. وأما الرد على الطغاة الملحدين الذين ينتقصون شخص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستطيع عليه إلا العلماء أهل البصيرة بأدلة الكتاب والسنة، فهم الذين يتولون الردود بالكتابات والتأليف والمحاضرات والبيانات. سئل رحمه الله تعالى: هل يشرع للإنسان أن ينفث في يديه بعد قراءة الرقية في أوقات غير النوم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: في أوقات النوم وارد قراءة المعوذتين ثلاث مرات، وينفث في كفيه ويمسح جسده ما تمكن من جسده، وما عدا ذلك فالنفث مشروع. النفث في المكان الذي يؤلم الإنسان إن كان في ماء رقى في ماء نفث في الماء، وإن كان رقى على المريض مباشرة نفث على المريض مباشرة ولا حرج، فالنفث مشروع. سورة رحمه الله تعالى: ما هو الحكم في العلاج بالأدوية؟
يعني تنفث في كفيك وتقرأ الإخلاص والمعوذتين وتمسح جسدك في غير وقت نوم أو كذا، لا إشكال في أي وقت، في أي وقت، وهو من الرقية المشروع. نعم.
قال: ما هو الحكم في العلاج بالأدوية الشعبية في حالات السحر والمس والعين؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الأدوية الشعبية توسع الناس فيها حتى دخلت فيها الشعوذة والذي لا يجوز. فأخذ العقاقير الطبية كما يذكر المختصون أصلها من الأشجار ومن العشب ومن، لكن ما كل إنسان يحسن هذا، فما كان عن دراسة صحيحة يقبل وما كان من تقاليد فيخشى أن يضر ولا ينفع. غير أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب بحكم العلاج الشعبي إلى السحرة وإلى الكهنة والمشعوذين فيقع في الحرج والإثم.
نعم، فيسمون السحرة هذا، يقول هذا معالج بالأعشاب، هذا معالج بالأعشاب، وفي الحقيقة هذا قد يكون ساحرا. العلاج بالأعشاب ما في مشكلة إذا كان إنسان خبيرا به، شيء طيب، لأنه إذا ما نفع ما ضر. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما هو أحسن الكتب في السيرة النبوية، فأجاب رحمه الله تعالى: أسهل الكتب مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب،
وهذا كتاب نافع جدا، لأن الشيخ ضمنه أيضا المعتقد والتوحيد والوقوف عند مسائل من هذا الأمر جليلة وعظيمة، وربط بين السيرة وبين العقيدة والتوحيد. نعم.
قال: وكتاب اسمه السيرة النبوية على طريقة السنة الصحيحة يباع في مجلدين، وسيرة ابن هشام والرحيق المختوم، وبعد ذلك يأتي دور المطولات كالبداية والنهاية، والله أعلم. هذا، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكتفي، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.